هذه حديث أربعة جمعها حافظ ابن حجر رحمه الله لأنها تتعلق في مسألة النياحة على الميت، حكم النياحة على الميت، وأيضا معنى أن الميت يعذب بسبب النياحة، وكذلك أيضا في مسألة الاستماع إلى النائحة. فالحديث الأول حديث في سنده ضعف، ضعفه أهل العلم، ولأن في سنده ثلاثة من الرواة، في سنده ثلاثة من الرواة: محمد بن الحسن وهو ضعيف في الحديث، وهكذا أيضا أبوه الحسن بن عطية أيضا ضعيف الحديث، وهكذا أيضا جده عطية العوفي أيضا ضعيف الحديث، ولذلك هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود 3128 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة بهذا اللفظ لا يصح، بهذا اللفظ لا يصح. والنائحة اسم فاعل من ناحى على الميت ينوح نياحة، والنياحة رفع الصوت، رفع الصوت بالندب وتعديد محاسن الميت على سبيل النوح كنوح الحمام، والنياحة من أعمال الجاهلية. وفي الجاهلية كانوا إذا مات الميت تأتي النائحات يقولن واجب لا وناصرا وكاسيا ونحو هذه الألفاظ، فهذه النياحة كانت في الجاهلية، فالإسلام نهى عن النياحة واعتبرها من الكبائر، من كبائر الذنوب. ولذلك قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، شرحه للحديث 934 الذي سيأتي، قال: فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه، وهو مجمع عليه. وقد جاءت حديث أخرى أيضا في ما يتعلق بالنياحة سيأتي الكلام عنها، أيضا سيأتي أيضا ذكرها أثناء الشرح. ومن هذه الأحاديث حديث مالك أو حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا حديث في صحيح مسلم 934، ويدل على أن النياحة من كبائر الذنوب. فهذا هو تعريف النياحة. هذا حديث ضعيف. الذي بعده قال: عن أمي عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، ألا ننوح. وهذا حديث متفق عليه في الصحيحين. وقول أم عطية رضي الله عنها أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عند البيعة، عند البيعة لما بايعهن صلى الله عليه وسلم، قالت أم عطية: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة، عند البيعة لما بايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر النياحة مع البيعة لأن النساء اعتدن على ذلك، اعتدن على النياحة لقلة صبرهن وجزعهن، فكان النهي عنها عند البيعة من الأهمية بمكان. وقولها أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، هذا يدل على تحريم النياحة، لأن من البيعة أن لا يفعلن هذا الفعل، فهذا يدل على أن هذا الفعل أيضا من المعاصي مما نهى عنه الإسلام. والحديث الذي بعد أيضا حديث عمر، قالوا عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعذب في قبره بما نيح عليه. وهذا الحديث متفق عليه، متفق عليه. ثم قال: ولهما أيضا لبخاري ومسلم في الصحيحين أيضا نحوه عن المغيرة ابن شعبة: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في الجواب في شرح هذا الحديث وفي الجمع بين هذا الحديث وبين أصول الشريعة وقواعد الشريعة المقررة، كقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالعلماء اختلفوا على ثمانية أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن وغيره أيضا. وأقوى هذه الأقوال الثمانية هما قولان: القول الأول أن هذا الذي يعذب بما نيح عليه، أن هذا الحديث خاص بمن أوصى أن يناح عليه، فيكون النوح بسبب فعله. هذا قول من الأقوال، وهذا القول رده كثير من أهل العلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من الحديث حصول التعذيب وأن لم يوصل ميت بالنوح. هذا قول من الأقوال الثمانية. وأقوى هذه الأقوال قولان مثل ما أشرت: الأول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم، أن المراد هنا الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. يعذب قالوا أي يتألم، يتأذى بنوحهم عليه بدل دعائهم واستغفارهم له. قال: ولم يقل يعاقب بما نيح عليه، قال يعذب. قالوا: والعذاب أعم من العقاب، وهنا يعني يتألم، يتأذى الميت بما نيح عليه. قالوا: لأن أيضا جاءت في أحاديث أخرى جاء هذا اللفظ العذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. هذا حديث في الصحيحين: السفر قطعة من العذاب، فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا على ذنب، وليس عقابا على ذنب. هذا قول. إذن معنى هذا الحديث أن الميت يعذب في قبره بما نهى عليه، أي يتألم ويتأذى بنوحهم عليه. هذا المعنى من المعاني الثمانية التي ذكرها أهل العلم. والألباني رحمه الله أشار إلى هذه المسألة في كتاب أحكام الجنائز صفحة 41 وما بعدها، لما ذكر هذا الحديث قال: ظاهر هذا الحديث مشكل لأنه يتعارض مع أصول الشريعة، وذكر خلاف أهل العلم، وذكر قول الجمهور أكثر العلماء على أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. والعذاب عندهم بمعنى العقاب عند جمهور أهل العلم. فأشار الألباني رحمه الله إلى أن هناك أقوال ثمانية، قال أقربها إلى الصواب ما ذهب إليه الجمهور، أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة، عادة قبيلته أو عادة أقاربه وأرحامه أنهم يفعلون هذه النياحة، لكنه لم يأمرهم بتركها، لم يوصي بأن يتركوا، لم يقل لهم إذا مت لا تفعلوا النياحة هذه. هذا الذي يعذب بما نهى عليه. هذا القول قول جمهور أهل العلم، جمهور شراح هذا الحديث. قال الشيخ الألباني: والآخر القول الثاني الذي أقرب إلى الصواب، وقال قولان: قول الأول ما ذهب إلى الجمهور أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. قال الآخر أن معنى يعذب أن يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ وليس يوم القيامة. قال ذهب إلى هذا ابن جرير الطبري ونصره ابن تيمية وابن القيم كما أشرنا سابقا. وليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب. والشيخ الألباني نصر هذا القول، قال: ويؤيد هذا القول قوله في الحديث في قبره،
وهكذا يقول حديث المغيرة بن شعبة الذي قيد العذاب بأنه يوم القيامة، ثم قال في آخر كلامه: فالراجع عندنا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء الذي يقول أن الحديث يحمل على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلون عادة. هذا القول هو أقوى الأقوال، وهو قول أكثر العلماء وقول جمهور العلماء. هذا شرح لهذه اللفظة في هذا الحديث أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. يفهم هذا الحديث على أنه إذا أوصى بالنياحة عليه بعد موته يعذب يعاقب، ولم يوصي أو لم يوصي بترك النياحة مع علمه بأنهم سيفعلون إذا مات سينوحون عليه، لكنه لم يوصي بترك النياحة، هذا أيضا يعاقب يعذب. هذا القول الراجح وهو قول جمهور العلماء. والقول الثاني أيضا قول قوي، وهو ما رجحه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، أن المراد بقوله يعذب بما نهى عليه أن يتألم يتأذى بنوحهم عليه. هذا شرح هذا الحديث. ولذلك الحديث ثلاث مسائل: المسألة الأولى حكم النياحة، ودل الحديث والأحاديث الأخرى على تحريم النياحة على الميت برفع الصوت وتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله. قال هذا، قال العلماء هذا من أمر الجاهلية وهو من كبائر الذنوب النياحة. قالوا لأن النياحة فيها مفاسد عظيمة، من هذه المفاسد قالوا أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزنا، الذي ينوح يزداد شدة وحزن يشق على نفسه. قالوا أيضا من المفاسد أنها تسخط من قضاء الله وقدره، أنها اعتراض على قضاء الله وقدره، أنها دليل على قلة الصبر هذا الذي ينوح، وكأن النائحة تقول لا ينبغي أن يموت من كان كذا وكذا، كانوا اعتراض وتسخط، وهذه مفسدة عظيمة. كذلك أيضا النياحة تهيج الأحزان، تهيج أحزان الحضور الذين يحضرون هذا المكان التي تفعل فيه النياحة. أيضا من المفاسد العظيمة أن النياحة تؤذي الميت كما دل عليه الحديث، مع أن هذه المفاسد فإن النياحة لا ترد القضاء ولا ترفع ما نزل من المصيبة، فما فائدة النياحة بوجود هذه المفاسد العظيمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. والنياحة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذه رواه مسلم كما أشرنا سابقا. وقوله هنا إذا لم تتب قبل موتها دليل على أنها من الكبائر. لماذا؟ لأن شرط التوبة إذا لم تتب شرط. فهذا هذه المسألة الأولى، حكم النياحة محرمة وهي من كبائر الذنوب للنهي عنها، ولهذا الوعيد الذي جاء بالنسبة للنائحة وللمفاسد العظيمة التي أشرنا إليها. المسألة الثانية، دل الحديث على تحريم الاستماع إلى النائحة، وأن المستمع شريكة للنائحة في اللعن، لكن الحديث مثل ما أشرنا الحديث الأول ضعيف. وإن كان الحديث ضعيف لكن عموم الشريعة قواعد الشريعة تدل على ذلك، لأن المستمع للنائحة كالمغتاب والمستمع، هذا يغتاب والثاني يستمع، فهما شريكان في الوزر. هكذا النائحة والمستمع أيضا الذي يستمع للنياحة ولا ينكر هذه النياحة ولا يبتعد عن مجلس النياحة، فهو شريك في الإثم، شريك في الإثم. وأماكن المنكرات لا يجوز البقاء فيها، فمن بقي ورضي ولو لم يشارك في المنكر فهو شريك في الإثم. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. قال القرطبي: دل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم ينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. هذا كلام القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية 40 بعد 100 من سورة النساء. فالواجب على من حضر منكرا إما الإنكار على الفاعل أو الانصراف إذا لم يكن له قدرة على الإنكار. هكذا أيضا في مجلس النياحة لا يجوز الحضور ولا يجوز الاستماع. المسألة الثالثة في الحديث: دل الحديث على أن الميت يعذب بسبب النياحة عليه، بسبب النياحة عليه، وأشرنا إلى ذلك إذا ورجحنا بأنه إذا لم يوصي بترك النياحة، إذا كانوا يفعلون هذه النياحة عادة فعليه أن يوصيهم بتركها وإلا يعذب، أو أنه أوصى بفعل النياحة فإنه يعذب يعاقب. هذا معنى الحديث، وهذه المسألة الثالثة في هذا الحديث. أما كيفية تعذيب الميت بالنياحة فالله أعلم بها، والله أعلم بها. وقد جاء في حديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في المسند أيضا، حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي، واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق وأغمى عليه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أغمى عليه فجعلت أخته عمرة تبكي تنوح واجب له وكذا، فأفاق من إغمائه فقال: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، أنت كذلك، أأنت كذلك، يسأل أأنت كذلك مثل ما قالت أختك. وفي رواية: فلما مات لم تبكي عليه، لم تبكي عليه. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه، هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه رقم 4268. كذلك أيضا جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب له وسيدا أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، هكذا كنت، هكذا كنت. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع، في صحيح الجامع. أما ما جاء عن النعمان بن بشير في قصة إغماء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هذه في صحيح البخاري كما أشرنا. إذن هذه مسائل الحديث. نعم.